وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه في كتاب الزكاة باب ما جاء في زكاة العسل. قال حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي أنه قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة أو سلمة صدوق التنيسي أن صدقة بن عبد الله المكي وهو صدوق عن موسى بن يسار المطلبي ثقة النافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسل في كل أشرة أزق زق زق جمعه أزق والزق ما هو وكم مقداره هذا الذي يحتاج فيه التحرير والله أعلم لكن في الغالب يكون زق من الجلد الذي يصنعونه صغيرا وكبيرا وقد يكون من جلد الساد شاة الوسط وهو الذي قد يسمى والله أعلم إذا وضع فيه الماء ففيه قلة لكنها يعني قد تكون كبيرة فالزق قد يكون صغيرا أيضا كما هو قالوا هنا لكنه لم يعين لنا كم من الآسع يسع من الماء أو من العسل. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه الحديث على كل حال صححه العلماء وهو مرفوع صحيح ولكن جاء في قول بعض العلماء رحمة الله عليهم ومنهم البخاري رحمه الله نقل عنه أنه قال لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب زكاة العسل كبير شيء هكذا كبير شيء الظاهر يعني كثير ليس ينفي صحة بعضه التي فيها إشارة إلى وجوب زكاة العسل. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سيار المزني وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث ابن عمر في إسناده مقال ليس إن شاء الله في إسناده مقال إلا عمرو بن أبي سلمة فيه له بعض الأوهام ويكون مثله حديثه حسن ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. إذا كان لم يصح شيء فكيف يكون العمل؟ هل هو إجماعا؟ الإجماع أيضا لا يمكن إثباته فيكون عند أكثر أهل العلم كما قال عند أكثر أهل العلم أنهم يقولون أن فيه أي في العسل العشر هو أشبه ما يكون مما تخرجه الأرض بدون سقي بدون تعب فيما سقت السماء وكأنه يكون قريبا منه ولا نحتاج إلى قياس عليه فقد جاء هذا النص فيه العشر في كل عشرة أزق زق. وقال وبه يقول أحمد وإسحاق في زكاة العسل في عشرة زق أو عشرة أزق زق. وقال بعض أهل العلم ليس في العسل شيء وصدق ابن عبد الله ليس بحافظ هم قالوا صدق ابن عبد الله المكي صدوق ودائما نحن طلبة العلم نكون في على كل حال في حرج صدوق لا شك فيه أنه يكون قد ضبطت عليه بعض الأخطاء لكن هل أخطأ في هذا وجاء بشيء لم يأتي به الآخرون أو يكون له ما يشهد وما يقويه وقد وجدنا ما يقويه أيضا فصدق ابن عبد الله وهو ليس السمين السمين هو الضعيف قالوا لكن هذا مكي أقدم طبقة منه فيقول وبه وقال عبد الله ليس بالحافظ وقد خولف صدقة ابن عبد الله في رواية هذا الحديث النافع أين ماذا يقول وقد خولف في الحقيقة قال ابن المنذر ليس في العسل خبر يثبت ولا إجماع فلا زكاة وقول الجمهور وعن أبي حنيفة وأحمد وإسحاق يجب العشر فيما أخذ من غير أرض الخراج. الآن نريد أن ننظر هل هناك قال بعض العلماء لم يثبت فيه شيء لكن ننظر هل ثبت فيما يقول يعني فيما جاء في قول من الأحاديث أو قول الصحابة إذا كان ثبت في قول الصحابة أيضا أخذ العشر من العسل فيكون فيه حجة إن شاء الله. ذكر هنا انظروا أشار إليه قال في الباب عن أبي هريرة وأبي سيارة المتحي وعبد الله بن متعيم من بني متعان وعبد الله بن عمرو. أما حديث أبي هريرة فأخرجه عبد الرزاق عنه عن أبي هريرة قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر. وفي إسناده عبد الله بن المحرر وهذا ضعيف جدا لا يصح حديثه. وأما حديث أبي سيارة يعني حديث أبي هريرة لو صح كان يكون مقويا لرواية صدقة سابقة. وأما حديث أبي سيارة فأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه عنه يا نبي سيارة المتعي قال قلت يا رسول الله إن لي نحلا قال فأد العشور. هذا الحديث فيه قالوا إنه منقطع لأن الراوي عن ابن أبي سيارة لم يسمع من أبي سيارة وهو منقطع. قال ابن عبد البر لا يقوم به حجة. وعما حديث عبد الله بن عمر فأخرج أبو داود والنسائي من طريق عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قل جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له وكان سأله أن يحمي لها له واديا. وهذا الوادي كما جاء في طرق أخرى يقال لها سلبة أو سلبة. الوادي اسمها سلبة أو سلبة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمي له الوادي حتى يربي فيها النحل أو يأخذ منها العسل فحماه له صلى الله عليه وسلم. ولما أولي عمر كتب إلى عامله إن أدى إليك عشور نحله فحمله سلبة وإلا فلا. هذه الرواية عند أبي داود وغيره جاء كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك أي عن عشور النحل أو عشور العسل. فكتب عمر رضي الله عنه إن أدى إليك عمر هذا ويكون يعني فيه دليل إن شاء الله قوي إن أدى إليك ما كان يودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فحمله سلبة وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. إن أدى انظروا هذا إسناده صحيح إلى عمر بن الخطاب وإلى سفيان بن وهب كل هذا إسناده صحيح. كتب عمر إن أدى إليك ما كان يودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحمله سلبة وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. وإسناده صحيح فيكون هذا دليلا على أنه كان يودي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كان حما له النبي صلى الله عليه وسلم وادي سلبة. قال إن لم يودي فاتركه يأكله من شاء لأن هذا نفسه ما يتعب فيه شيء إنما يأتي مثل ما يأتي يخرج الغلات وكذا بدون تعب بسقي السماء كذلك مثله إلا هو ذباب غيث يأكله من يشاء. هذا واحد أخرجه أبو عبيدة. إذن انظروا بارك الله فيكم وأخرج هذا الحديث أيضا أبو عبيد في الأموال كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام برقم نص 497. قال حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن عبد الله بن أبي جعفر عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي وأخرجه ابن ماجه برقم 1824 من طريق نعيم بن حماد قال حدثنا ابن مبارك أنه قال حدثنا أسامة بن زيد الليثي عن عمرو بن شعيب وأخرجه أبو داود من طريق عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب ولفظه قال حدثنا أحمد بن لفظ الترمذي لفظ أبي داود حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني أنه قال حدثنا موسى بن عايم عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب منهم أن يحمي له. فهذه الروايات التي قيل فيه أنه لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم شيء هذا إسناد صحيح ثابت. وبالفعل إذا قال أحد من العلماء فنقول ماذا تقولون في هذه الروايات؟ هذه روايات واضحة جدا وهذه الرواية بالذات صحيحة في زمن عمر والصحابي إذا كان عمل بما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم في عهده فذهب ظن النسخ يعني ليس هو منسوخ أيضا، فبذلك يطمئن القلب إلى القول بأنه في النحل إذا كان أو في العسل إذا كان أقل شيء 10 أزقة يبدو أنها تكون هي 10 أزقة يكون أقل نصاب العسل فيكون فيه العشر، العشر يعني زق واحد. يأتي الكلام هل الزق يكون صغيرا أو كبيرا، والذي يظهر الله أعلم قد يكون القول فيه أعدل أو يكون هو الأعود سواء كان قليلا أو كثيرا يعطي العشر فيها، لا يكون فيه نصاب خاص من 10 أزق. ونحن نعرف أنا أردت أن أجد في قول العلماء كم مقدار الأزق وكذا، لكن في قول الفقهاء رحمة الله عليهم إذا رأيت زاد المستقنع وكذلك فضيل شرح الشيخ بن عثيمين الله يرحمه فجعلوا له الظاهر مقدارا معينا للنصاب أن يكون 160 ساعة ما يساوي 160 ساعة. على كل حال والمسألة يبقى في تعيين المقدار أقل مقدار، ما إذا وجد في هذا أيضا لو بحثنا آثار الصحابة وأقوال التابعين فيكون أيضا قد يعين النساء إلا في القليل والكثير. أما القول بأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء حديث أبي داود وكذلك أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال والزنجوير أيضا في كتاب الأموال كلهم أثبتوا وقالوا أن في العسل العشر. فبذلك إن شاء الله القول الأخير أو الخلاصة أن في العسل إن شاء الله الزكاة كما قال بعض الأئمة الكبار رحمة الله أحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهم، ويكون مقداره كم يكون والله أعلم في القليل والكثير 10، هذا هو الذي يظهر لأن الزق قد يكون كبيرا قد يكون صغيرا. نعم وهو من الأمن وفي أموالهم حق للسائل المحروم، كذلك أنفقوا مما أخرجنا لكم من الأرض ومن طيبات ما كسبتم، هذا من طيبات وآتي بالطيبات ما كسب الإنسان ويجلبه أو يخرجه من الأشجار وغيره، فيكون يشمله الدليل العام. وهذا الحديث يعين مقدار ما يؤدى فيه وهو العشر. يأتي بعد ذلك الآن مسائل العصر، من مسائل العصر في مسألة النحل. الآن النحل لا يكون العسل أصلي لأن الناس يطعمونها السكر وغيرها وغيرها، فبذلك هل يقال إن هذه معلوفة مثل البقرة أو مثل ليس السائمة؟ أما في الحالة الأولى سائمة، لكن إذا كان في هذا الزمان الذي يجرون لها بيوت ثم يجرون لها أكل خاص وهم يعني يطعمون، فربما يقال والله أعلم أنها إشارة أنها ذباب غيث يأكله من يشاء، معناه هو ملك له يملكه ويتعب في إخراج في علافها أو في رعيها ثم بعد ذلك يعني يخرج بتعب، فلا يكون عليه لأنه ليس السائمة والله أعلم. قد يأتي ما يوصل القول إلى هذا الاجتهاد والله أعلم لبعض العلماء أنه ما دام يعني يكلف نفسه بهذا الجانب فلا يكون عليه، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإبل في صائمتها وفي البقر في صائمتها، إذا كانت معروفة فليس فيها الزكاة، فقد يقال في هذا أيضا. نعم والآن العسل يعني الآن يخوفون كثيرا من العسول التي تأتي من بلاد الغرب، هناك علاج ما أدري، أرسل لنا بعض الإخوان من أمريكا يرسلون أن علاج الآن يعالجون إيدز على الإنسان، وصوروا أرسلوا لنا صورة كيف يجعلون شيء خاص على رأسه أو على ركبته وعلى كذا، يجعلون شيء خاص ويجعلونها أو يجلسونه في محل تربية النحل فتأتي كأنها تاجية لابس، يعني يكون يتلصق بجميع جسده في المكان الذي يريدون. هذا النحل الله أعلم لو ذهبت ووضعت عسلا ماذا يكون العسل؟ أما الركبة التي يجعلون علاج الركبة وهذا أيضا ناجح كما يقولون ناجع، أنهم يقرصون ويلدغون لك من عسل النحل أو من نحل العسل ما هو كذا، لكن من قدرة الله إذا غرست فتبقى إبرتها في الداخل ولا يبقى بعد ذلك أنها تمص وبعد ذلك تخرج، وإلا يكون في هذا جراثيم التي كانت هنا ينقل. لكن في هذه السورة التي جعلوها سورة، رأي السورة كأنه لا بالشيء أسود، كلها الذباب، كلها ذباب هنا، وكذلك الركب والمواضع التي يكون مفاصل، فهذه كلها إذا لا قدر الله إذا تركوها وتضع فيها عسل كلها يكون أمراض وجراثيم، يعني هكذا خفنا لعله يكون. ولذلك المسلمين ينبغي أن يكونوا، نرجو من الله تعالى أن يوفقهم ليكونوا يكفون لذواتهم بأنفسهم، نعم، ولا يكونوا عالة للآخرين، نعم. إقبال رحمه الله الشاعر هذا يعني مفكر لا شك فيه، وإن كان ظاهر حاله شيء لكن الرجل كان قلبه مؤمن بما يظهر. يقول ينادي المسلمين، يقول لابد أن تقوموا بصنع الحاجيات بنفسكم، وإلا حتى الغسالون يأتون، الغسالون للأموات يأتون من كابول، والكفن يأتي من الصين. فيعني من قديم عنهم يحثون أنه ينبغي، هذه أشياء صغيرة ينبغي للإنسان أن يكون، والحمد لله عندنا البلاد هذه كذلك السودان وغيرها غنية بأن يكون يربوا فيها النحل وغيرها، بدل أن يتركوا لهؤلاء يرسلون إليكم أمراض. ثم بعد ذلك بسم الله الرحمن الرحيم، قال باب ما جاء ما لا زكاة، الباب ما جاء لا زكاة في حديث، أي نعم، قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندر أنه قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي بن الثقات قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري المصغر وهو ثقة، وأخوه عبد الله بن عمر بن عاصم بن حفص بن عاصم بن عمر الخطاب ضعيف. النافع قال سألني عمر بن عبد العزيز أن صدقة العسل، قال قلت ما عندنا عسل نتصدق به، ولكن أخبرنا المغيرة ابن حكيم أنه قال ليس في العسل صدقة، فقال عمر أي عمر بن عبد العزيز قال عدل مرضي، فكتب إلى الناس أن توضع يعني أنهم، توضع يعني أنهم، يعني هل قال ليس في العسل زكاة؟ مغيرة ابن حكيم تابعي ثقة ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان رفعه يقول لو قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صدقة في العسل لا زكاة في العسل ما يكون له حق، ما يكون له حجية، لأنه يكون مرسلا. فإذا قول مغيرة ابن حكيم لا يعارض بل يكون مرجوحا في إزاء قول عمر رضي الله عنه ما جاء في أبي داود وغيره بإسناد صحيح، فإذا لا يعارض هذا الذي جاء وكتب عمر بن عبد العزيز أن توضع عنهم، هذا كله في الحقيقة وإن كان صحيحا إسنادا لكنه إلى مغيرة ابن حكيم، لكن مغيرة ابن حكيم لم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى أحد من الصحابة، إنما فتوى من عنده ورأي له، ورأيه يكون مرجوحا ما رفعه عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما عمل به رضي الله عنه. ثم بعد ذلك باب ما جعل زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول. المال المستفاد الذي هو حصل للإنسان من طريق غير الطريق التي تأتي أمواله، عنده راتب لكنه جاء هبة من أحد 100,000 ريال أو ميراث أو أي هدية من أحد، فهل يضم هذا إلى أمواله السابقة؟ هذا الذي يدل عليه هذا الحديث. لكن هذا الحديث انظروا ماذا فيه. قال حدثنا يحيى ابن موسى. يحيى ابن موسى البلخي لقبه خاتة وهو ثقة. قال حدثنا هارون ابن صالح هو هارون ابن صالح ابن إبراهيم التيمي صدوق أو ثقة المدني الطلحي. قال حدثنا عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم. عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم العدوي هذا معروف ضعيف. عن أبيه هو زيد بن أسلم ثقة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه عند ربه. هكذا على كل حال هذه الرواية جاءت. لكن رواية أخرى انظروا أيضا مثلها أو قريبا منها جاءت. فهل إذا لم يثبت الحديث ويبقى الخلاف في هذه المسألة وتأتي. قال حدثنا محمد بن بشار وفي الباب عن سري بنت نبهان الغنوية. ثم قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال أخبرنا عبد الوهاب بن الثقفي عن أيوب النافع عن ابن عمر قال من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه. هذا الحديث قالوا إنه في الحقيقة إذا كان أنا في انقطاع الظاهر. قالوا أيوب السختياني النافع عن ابن عمر يقول هذا صح من حديث عبد الرحمن بن زيد. قال أبو عيسى ورواه أيوب وعبيد الله بن عمر وعبيد غير واحد النافع عن ابن عمر موقوفا. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث ضعفه أحمد وعلي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث. فهنا أصل الحديث جعلوا قالوا أن هذا أصح من قول ابن عمر وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. لأن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي هو ثقة. أيوب السختياني ثقة. النافع عن ابن عمر درب معروف من فتواه من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه. قال أبو عيسى هذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قال أبو عيسى ورواه أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد النافع عن ابن عمر موقوفا. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث. وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول. وبه يقول مالك ابن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. وعمدتهم أو استدلالهم بقول ابن عمر. وفي الحقيقة قد يكون هذا استدلال قوي. وغير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا. فالصحابة إذا قالوا قولا خاصة في الزكاة وعدم أداء الزكاة فهذا مما لا مجال فيه للاجتهاد. لو كانت مسألة فيما فيه مجال للاجتهاد ربما يقال هذا رأي خاص لهم. لكنه ليس من البعيد أن يكونوا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون الحديث السابق فيما يظهر يتقوى بأقوال الصحابة. تذكرون هنا من ناحية الأصول وصول الحديث أن المرسل إذا تعاضد من قول الصحابة في إضافة الإنسان القطع. كذلك هناك ضعف فقط في حفظ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. فالإسناد لو انفرد كان يكون ضعيفا. لكن إذا انضم مع أقوال الصحابة وفتواهم في هذا فيكون إن شاء الله حسنا لغيره. فإذا الحديث يكون معمولا به وهو أنه مع الخلاف في المسألة عند الأئمة. لكن الذي يظهر أن الراجع فيه إذا كان جاء المال من جهة أخرى وليس نماء من تجارته وليس نماء من أغنامه وإبله وغيرها فيكون له حول خاص من وقت ما ملك إلى أن يمر عليه حول كامل. وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول. وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم إذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة. يعني إذا كان عنده دراهم من قبل بلغت النصاب فهذا ينضم إليه المستفاد إرثا هبة أو من أي طريق وينضم إليه، فحوله حول المال السابق ولو كان المستفاد أكثر من السابق. قال بعض أهل العلم إذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة، أي في المال المستفاد، وإلا وأن يكون عنده سوى المال المستفاد تجب لا مال تجب فيه الزكاة، لم يجب عليه في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول. فإن استفاد مالا قبل أن يحول عليه الحول فإنه يزكي المال المستفاد مع ماله الذي وجد فيه الزكاة، وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة. هنا فيه شيء فيه دقة، قالوا إذا كان عنده نصاب، عندك 50,000 ريال وجاء عندك 100,000 ريال من جهة أخرى، وفي هذا وليس من كسبك أنت، لأن كسبك أنت كله يكون ينضم بعضه من بعض وإن كان من جهات مختلفة، لكن إذا جاء من الميراث مثلا فإن كان 50,000 قطعا يجب فيه الزكاة، كذلك 100,000 إذا حصلت قبل تمام الحول، يعني تمام الحول يكون في شعبان أو رمضان، أنت حصلت هذه 100,000 ريال في رجب أو في جماد الأخرى فينضم معه. لكن إذا لم يكن فقير ليس عنده ما يصل النصاب فهذا المال المستفاد يبدأ حوله من وقت ما ملكه، هذا الذي يقوله سفيان الثوري وأهل الكوفة. نعم، والذي يظهر إن شاء الله أنه يكون الحديث ما فتاوي الصحابة الذي رآه أو غير واحد من الصحابة قالوا إنه يكون له حول خاص لا زكاة عليه حتى يحول الحول، هو الراجح في المسألة إن شاء الله. نعم. ثم بعد ذلك باب ما جاء ليس على المسلمين جزية. الجزية في الحقيقة مأخوذ من الجزاء ويؤخذ من الكفار الذين هادنوا مع المسلمين بعدما حوربوا أيضا أو لم يحاربوا، إذا حوربوا جاز لهم للمسلمين أن يأخذوا مالهم غنيمة ورجالهم ونساءهم أرقاء، لكن إذا كان الإمام عفى عنهم أو قبل أن يحاربهم المسلمون قد يعني رضوا بأن نكون تحت أيديكم وتحت رعايتكم وتحت شروطكم، وهم الذي يسمون أهل الذمة ولهم أحكام أهل الذمة. الإمام ابن القيم رحمه الله كتاب عجيب جدا في هذا الباب. نعم، فيكون الجزية تؤخذ منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا نزلت بساحتهم فأعرض عليهم أن يسلموا أن يؤمنوا بالله، فإن لم يؤمنوا فيعطوا الجزية كما قال الله تعالى حتى يعطوا الجزية أن يدومهم صاغرون، فإن لم يرضوا بإعطاء الجزية فآذنهم بالحرب. فإذا حوربوا في هذه الحالة فللمسلمين حق أن يأخذوا أموالهم غنيمة على ما كان في الشرائع السابقة وعلى ما كان معروفا لديهم إذا غلبوا، كذلك الرجال والنساء، الرجال عبيد والنساء جواري. فيكون في هذه الحالة الجزية لا تكون إلا إذا كانوا تصالحوا مع المسلمين أنهم يعطون الجزية، والجزية من كم؟ سبحان الله، وهذا من مزايا الإسلام أنهم يعني يتمتعون تحت سماء الإسلام وفوق أرض الإسلام. الآن السيارات لا تذهب، لا تخرج سيارتك في بلاد أخرى على الشارع إلا إذا أعطيت كل حق الرسوم وغيرها وغيرها، وهم الآن يستفيدون من كل هذا لقاء دينار، من كل حالم دينار، يعني من البالغ دينار واحد، ولو كان اكتسب في بلاد المسلمين آلافا مؤلفة. وهذا يدل على أن الإسلام لا يريد جباء المال، إنما يريد أن يخالط الكفار مع المسلمين، إن لم يؤمنوا هؤلاء فأبناؤهم ونسلهم يأتون ويسلمون، وبذلك يؤذن لهم ويسمع لهم أن يعيشوا بين المسلمين، لكن لا بد أن يعطوا رمزا لأنهم تحت أيدي المسلمين وتحت شروطهم جزية دينار واحد من حالم، أي بالغ من الرجال ومن النساء أيضا مع تؤخذ منه. نعم. وأما المسلم في بلاد الإسلام يعطي آلاف المؤلفة زكاة، ما هو كذا؟ هؤلاء ما يؤخذ منهم إلا الجزية ولا زكاة، إلا إذا رأى كما في التفاصيل يقولون إذا طرأ الطوارئ واحتاج الحال إلى المسلمون، الدولة احتاجت إلى مال، فيجوز لهم أن يطلبوا منهم. نعم. فليس على المسلمين جزية، لكن إذا كانوا هم تحت الجزية ثم أسلموا فهنا يأتي الكلام أنه لا جزية، لا تؤخذ منهم الجزية، ويكونون مع المسلمين ويودون الزكاة، ربما يخسرون أكثر. نعم. لكن يرجون من الله ما لا كان، ما لم يكن يرجو وهو كافر، ما هو كذا؟ قال إيه. نعم. هنا قال الشارح رحمه الله: وقد جرت عادة المصنفين بذكر الجزية بعد الجهاد، وقد أدخلها المصنف أي الترمذي في الزكاة تبعا لمالك، يعني الإمام مالك أيضا بعد الزكاة ذكر الجزية في الموطأ. قال ابن العربي: أول من أدخل الجزية في أبواب صدقة مالك في الموطأ، فتبعه قوم من المصنفين وترك اتباعه آخرون. قال: وجه إدخالها فيه التكلم على حقوق الأموال، فالصدقة حق المال على المسلمين والجزية حق المال على الكفار. قال: حدثنا يحيى بن أكثم، وهو من الصدوق، لكنه سبحان الله قالوا إنه كان يسرق الحديث، إلا أنه لم يثبت عنه، واتهم بهذا. وكم من الاتهامات توجه إلى الناس ولا يثبت. فحقق العلماء، قالوا إنه كان يرى الرواية بالوجادة والإجازة، فقالوا إنه يسرق الحديث، وليس يسرق، فحديثه يكون حسن. أنه قال أيضا: حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي من الثقات، عن قابوس ابن أبي ظبيان. أبو ظبيان هو اسمه حسين بن جندب، هذا ثقة، لكن ابنه قاموس وهو ضعيف في الحفظ. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلمين جزية. لا تصلح قبلتان على أرض واحدة وليس على المسلمين جزية. الرواية لم تثبت، وكان في الحقيقة اليهود والنصارى كانت تؤخذ منهم الجزية، لكن كانوا على كل حال على دينهم، فالحديث قد يخالف ما صح هو يقينا. أما ليس على المسلمين جزية فهذا هو واقع الأمر، وهو تعامل أو عمل الخلفاء رضوان الله عليهم أجمعين، أنه كانوا يسلمون، حتى كتب بعض كما ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال، ذكر أن أهل السواد في العراق هم كانوا كفارا ويعطون الجزية، والآن أسلموا، الآن أسلموا، فماذا نعمل؟ فرفع عمر رضي الله عنهم الجزية، وأخذت منهم العشور والزكوات، وهذا صحيح ثابت إن شاء الله. نعم. لا يصلح قبلتان في أرض واحدة، قال التور بشتي: لا يستقيم دينان بأرض واحدة على سبيل المظاهرة والمعادلة. ليس على سبيل المظاهرة والمعادلة بالفعل، يعني لا يكون حقهم يعني مثل حق المسلمين في كل شيء، لكنه هذا المعنى هو داخل في جزيرة العرب، لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. أما في غير الجزيرة فكانوا يقرون على دينهم وتحت الجزية على شروط خاصة، بحيث كما ذكر ابن القيم رحمه الله في أحكام الذمة، وهذا كان من بعض الخلفاء ربما يزيدون عليه بعض الشروط أيضا، ولا يكون المسلمون معهم ولا شروطهم، فهم كانوا ألا يرفعوا ناقوسهم أو صوتا عقوسا من جولة مكان. وإذا مروا على المسلمين وإذا مروا في الطريق والمسلمون رجالهم ونساءهم في جهة يجب عليهم أن يفسحوا لهم الطريق. مثل هذه موجودة وربما يأتي أو تأتي شروط أخرى من الممكن. فهنا قال لا دربشت لا يستقيم دينان بأرض واحد دينان بأرض واحدة على سبيل المظاهرة والمعادلة، يعني لا يكونوا يرفعون ناقوسهم مثل الأذان أو غيره، كذلك قد يكون معبدهم قريبا فيكون المسلمون يتأذون من نواقيسهم خاصة أوقات الصلاة وغيرها، ربما تكون هذه الشروط من حق المسلمين. نعم. وأما المسلم فليس له أن يختار الإقامة بين ظهران أي قوم من كفار، لأن المسلم إذا صنع ذلك فقد أحل نفسه فيهم محل الذمي فينا، وليس له أن يجر إلى نفسه الصغار. هذه مسألة ذكرها هنا. وأما الذي يخالف دينه دين الإسلام فلا يمكن من الإقامة، لا يمكن من الإقامة في بلاد الإسلام إلا ببذل الجزية، ثم لا يؤذن له في الإشاعة بدينه. إشاعة بدينه بالإجمال قال هذا، لكن هناك شروط في رفع الصوت في الناقوس وغيره والتراتيل التي كانوا يرتلون، كل هذا يكون بصوت خافت لا يكون إزعاجا للمسلمين، ولا أن يدعوا إلى دينهم أحدا من المسلمين. وليس على المسلمين الجزية، نعم، أي من أسرع من أهل الذمة قبل أداء ما وجب عليه من الجزية فإنه لا يطالب به لأنه مسلم. وليس على مسلم جزية، صحيح، لكن إذا كان خلا من الجزية فهو لا يخلو من الزكاة لأنه دخل في المسلمين. فلا تصلح قبلتان في أرض واحدة لم تصح هذا، وتعامل الخلفاء كان خلاف هذا بشروط خاصة، لكن ليس على المسلمين جزية هذا أيضا هو الثابت في عمل الخلفاء رضي الله عنهم، خلفاء الراشدين من عمر وعثمان وعمر إلى آخره. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء أبو كريب الحمداني أنه قال حدثنا جرير عن قابوس بهذا الحديث بهذا الإسناد نحوه. وفي الباب عن سعيد بن زيد وجد حرب بن عبيد الله الثقفي قال أبو عيسى حديث ابن عباس قد روي عن قابوس بن أبي زبيان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، يعني مرة رواه قابوس بن أبي زبيان عن أبيه ومرة رواه عن أبي زبيان عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن النصراني إذا أسلم أوذيت عنه جزية رقبته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وليس على المسلمين عشور إنما يعني به جزية الرقبة. وفي الحديث ما يفسر هذا قال إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشورا. هذا الحديث ليس على المسلمين عشورا أيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا هو الذي الحكم الثابت وكادوا أن يجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، لا يوجد خلافه. وفي الباب عن سعيد بن زيد وجد حرب بن عبيد الله الثقفي أما حديث سعيد بن زيد فينظر من أخرجه، قال أخرجه أحمد وقال الحيثمي في رجل لم يسمى وبقية رجال الثقات. إذا كان هناك راوي لم يعرف لم يسمى، فإذا لم يسمى لم يعرف من هو ولم يعرف كيف حاله، فيكون إذا كان مدار الحديث عليه فيكون ضعيفا. وأما حديث جد حرب فأخرجه أبو داود مرفوعا بلفظ إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور، هذا الحديث الذي مضى هو السابق وهو ضعيف. نعم. هنا نقرأ ما كتب، قال ابن الملك أراد به عشر مال التجارة لا عشر الصدقات، أي المسلمين المسلمين. أيضا هناك العشور أو الذي كانوا يعني يشترطون عليه إذا اتجروا شيء فيؤخذ منهم الذي كان يسمى عشورا أو عشرا، وهو لا أشر الصدقات في غلات أرض. قال الخطابي يعني يؤخذ من المسلمين العشور، عشر ما أخرجت فيما سقت السماء وفيه العشر. قال الخطابي لا يؤخذ من المسلم شيء من ذلك دون عشر الصدقات. وأما اليهود والنصارى والذي يلزم من العشور هو ما صولح عليه وقت العقد. قلنا أنه الجزية، ثم يجوز لولي أمر المسلمين أن يشترط عليهم أشياء أخرى مستديما، مثل ما التجارة يكون عشور عليكم، أو مؤقتا إذا احتاج الإسلام والمسلمون شيء ويطلب منهم على حد كسبه وعلى تجارته كذا، جاز هذا وذاك إن شاء الله. فأما ولا يلزمهم شيء، نعم، ما صولحوا عليه وقت العقد، فإن لم يصالحوا على شيء فلا عشور عليه ولا يلزمهم شيء أكثر من الجزية. فأما عشور أراضيهم وغلاتهم فلا تؤخذ منهم عند الشافعية. وقال أبو حنيفة رحمه الله إن أخذوا منا عشورا في بلادهم إذا ترددنا إليهم في التجارات أخذنا. وهذا معقول جدا، يعني إذا كان بلد كافر وهم بينهم وبين المسلمين هدنة، وهم إذا دخلنا فيهم في التجارة وغيرها فهم يأخذون منا، ونحن نأخذ أهل الجزية التي عندنا أيضا العشور. هذا رأي أبي حنيفة رحمه الله. نعم، يقول إذا ترددنا إليهم في التجارات أخذنا منهم إذا أخذوا منا، وإن لم يأخذوا لم نأخذ. وتبعه ابن الملك، لكن المقرر في المذهب في باب التجارة أن العشر يؤخذ من مال الحربي ونصف العشر من الذمي. الحربي إذا دخل في بلاد المسلمين فيؤخذ منه العشر، هذا في مذهب الإمام أبي حنيفة، ونصف العشر من الذمي يعني في 20 واحد، وربع العشر من المسلم بشروط ذكرت في كتاب الزكاة. لكن ربع العشر لا يكون إلا من الأموال، هو الزكاة، زكاة عند المسلمين، ولا يقال إنه يؤخذ منهم عشورا مثل عشور غير المسلمين. نعم. وفي شرع السنة للبغوي إذا دخل أهل الحرب بلاد الإسلام تجارا أو تجارا فإن دخلوا بغير أمان ولا رسالة غنموا تؤخذ أموالهم، وإن دخلوا بأمان وشرطه أن يؤخذ منهم عشر أو أقل أو أكثر أخذ المشروط. وإذا تعفوا في بلاد الإسلام فلا يؤخذ منهم في السنة إلا مرة، يعني إذا كانوا في البلاد دخلوا بأمان ولا يتجرون إنما يكونون في البلاد فقط، وتؤخذ منهم الجزية كما يقول. نعم. باب ما جاء في زكاة الحلي. نعم، الحلي هو الأصل كله مصوغات من المعادن عامة، أي معدن إذا كان صيغ منه ما تلبس وتتزين به الرجال والنساء. الرجال أيضا كانوا يلبسون الصغار وغيره، لكن في الإسلام لا تلبس الظاهر الحلية إلا النساء، وإذا لبس الرجال فهؤلاء يعذرون لأنهم تشبهوا بالنساء. نعم، فما حكم هذه الحلي التي تلبسها المرأة؟ أنت تلبس 10 أو 20 جبة عندك، 20 طاقية عندك، 20 كذا، هذا مستعمل ليس فيه الزكاة، لكن إذا كان عندك للبيع ففيه الزكاة إذا ربحته. فهل مثل هذا الحلي إذا كانت كثيرة بلغت النساء أو بلغ النساء، لكن إذا كانت ملبوسة فغير واحد منهم كما هو معروف يقولون ليس فيه الزكاة؟ لكن ننظر الأحاديث ماذا يفيد، وفي كل مسألة لا شك أنه يكون خلافا من بلغه الحديث ومن لم يبلغ الحديث. عذر من قال خلاف الحديث عذره قائم على أي عذر، لكن إذا وصلنا الحديث أو إجماع الصحابة إذا نقل أو لم يخالف فيه أو لم يخالف فيه أحد فلا ينبغي العذور. قال حدثنا هناد وهو ابن السري الثقة أنه قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم أبو معاوية الضرير عن العامش سليمان بن مهران عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عمرو بن حارث بن المستلق عن ابن أخي زينب أكد عن جعب عنانة عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله أي ابن مسعود عن زينب امرأة عبد الله ابن مسعود هي أم الدرداء الصغرى الظاهر. نعم قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا هذه تكون كبرى لأنها امرأة، تقول خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الدرداء الكبرى، أما الصغرى هي التي هي تابعية. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة. هذا الحديث بهذا اللفظ وبهذا الإسناد وهموا فيها أبا معاوية، لأنه قال في الإسناد فقط أمر بن الحارث بن المستلق عن ابن أخي زينب، وهو الحارث بن المستلق ابن أخي زينب ابن إمرأة، ليس عن ابن أخي زينب، إنما هو ابن حارث ابن المستلق. من هو؟ هو ابن أخي زينب امرأة عبد الله ابن مسعود، ولذلك قالوا إن هذا والحديث صحيح في لفظه في البخاري وغيره. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد في النساء فوعدهن وذكرهن وقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريدكن أكثر أهل النار، فقامت امرأة فقال لما يا رسول الله؟ قال إنكن تكفرن الأشير وتكثرن اللعن، وما رأيت أذهب لرب الرجل الحازم منكن. فهل حديث صحيح معشر النساء تصدقنا؟ فكان النساء تلقي أو يلقين من حليهن وخرصهن في ثوب بلال رضي الله عنه. الحديث صحيح لكن خطأوه في الإسناد، وهذا هو الذي في الرواة خاصة إذا ضبطت مثل هذه الأخطاء فيقولون أخطأ في حديث واحد أو ثقة يخطئ صدوق يخطئ في بعض الحديث، فهنا أخطأ في لفظة واحدة فقط زاد عن الدليل عليه الإسناد الثاني قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا أبو داود وهو الطيالسي عن شعبة عن العامش قال سمعت أبا وائل وهو شقيق بن سلمة، رجع الحديث إلى أبي وائل الذي كان في الإسناد السابق إلى أبي وائل يحدث عن أمر بن الحارث ابن أخي زينب الثقفية يعني امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو عيسى هذا أصح من حديث أبي معاوية، وأبو معاوية وهم في حديثه فقال عن عمر بن الحارث عن ابن أخي زينب، والصحيح إنما هو عمر بن الحارث ابن أخي زينب. وقد روي عن عمر بن شعيب عن أبيه جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في الحلي زكاة، وفي إسناد هذا الحديث مقال حديث عمر بن شعيب أيضا، وكذلك أحاديث أخرى كثيرة انضم بعضها مع بعض. هنا هذا الحديث تصدقنا ولو من حليكن، كذلك عائشة رضي الله عنها كما هو يأتي إن شاء الله ذكر بعضها. واختلف أهل العلم في ذلك، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين في الحلي زكاة ما كان منه ذهب وفضة، وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن مبارك، وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك ليس في الحلي زكاة. حديث عائشة هذا ضعيف، حديث الذي جاء عن عائشة رضي الله عنها فيه ضعف لأنه فيه أبو حمزة وهو ميمون ضعيف كما قال العلماء، ولذلك قال هنا قال عن عائشة أيضا أنها ما كانت ترى في الحلي الزكاة، كذلك عبد الله بن عمر أيضا أنه جاء عنه أنه كان يرى الزكاة، وعائشة جاء عنها أيضا أنها ما كانت تودي زكاة بنات، هذا زكاة في مال اليتيم، هذه مسألة أخرى، زكاة بنات عبد الرحمن بن عوف كانت تحت كانت تحت تربيتهن تربيتها هي أو كنا تحت تربيتها ما كانت تؤدي زكاة المال للذي كان لهم. هذه مسألة أخرى. لكن الحلي ما جاء فيه إلا أنها نفسها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالزكاة فيها وكانت تؤدي. هكذا روي عن بعض فقهاء التابعين وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق يعني ليس في الحلي زكاة، لكن أحمد رحمه الله اختلفت فيه الروايات الوجوب والحديث استدل بالحديث. فالمسألة في الحقيقة أحاديث جاءت كثيرة، منها حديث يعني أنا قال الشارح القول بوجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة هو الظاهر الراجح عندي، يدل عليه أحاديث منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه جده الذي روى أبو داود في سننه من طريق ابن حسين ابن ذكوان المعلم عنه، وهو حديث صحيح كما ستعرف. ومنها حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا، أوضاحا الظاهر حليا من الفضة لبياضها ولوضوحها، سميت أوضاحا هي حلي من ذهب. الأوضاح في الغالب إذا أطلق قالوا أنها من فضة لكنها يطلق على أي حلي. هنا قال أوضاحا من ذهب فقال يا رسول فقالت يا رسول الله أكنز هو؟ قال إذا أديت زكاته فليس بكنز. وهذا الحديث حسن أخرجه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم، وكذلك ابن حجر صححه في بلوغ المرام. ومنه حديث عائشة رواه أبو داود عن عبد الله بن شداد أنه قال دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق. فتخة هي قالوا إنها خواتيم كبار غلاظ، خواتيم كبار غلاظ من ورق يعني فضة. فقال ما هذا يا عائشة؟ قال صنعتهن، وفي روايات أخرى جاءت صبغتهن لك يعني طلبت أن يصاغ لي لأتزين لك يا رسول الله. قال أتودين زكاتهن؟ قلت لا. قال أو ما شاء الله. قال هو حسبك من النار. هذه الرواية صحيحة، وأخرجه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال ابن دقيق الإيد هذا الحديث على شرط مسلم. ومنها حديث أسماء بنت يزيد أخرجه أحمد في مسنده قال حدثنا علي بن عاصم عن عبد الله بن عثمان بن خزيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا أسورة من ذهب فقال لنا أتعطيان زكاتها؟ فقلنا لا. قال أما تخافان أن يسوركم الله أسورة من نار؟ أديا زكاتها. هذا الحديث لأجل علي بن عاصم حفظه ضعيف، لكنه ما بين الأحاديث الصحيحة الموافقة له يكون حسنا لغيره. فأنا كل حال منها حديث فاطمة بنت قيس قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بطرق الظاهر أو طرق هي بمعنى الحلي في أو الذي يسمونه ماذا عقود هي الكبرى. نعم الظاهر زينب امرأة عبد الله والثقفية قالوا هي كانت هي الكبيرة الظاهر لحظة هي الثقفية كما جاء فيها زينب امرأة عبد الله بن مسعود عن أم الدرداء الكبرى، وهي الرواية التي جاءت عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود. هل أم الدرداء زوجته؟ إذا قلت زينب امرأة عبد الله بن مسعود هي أم الدرداء الكبرى أم أم الدرداء زوجة ابن مسعود الصغيرة؟ هي زينب هي الكبيرة لما قالوا هي التي قالت روت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي ثقفية كما قال زينب الثقفية امرأة عبد الله. على كل حال نعم. فمن حديث من أحاديث الوجوب في وجوب الزكاة في الحلي حديث فاطمة بنت قيس قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بطرق فيه 70 مثقالا من ذهب فقلت يا رسول الله خذ منه الفريضة فأخذ منه مثقالا و340 مثقال أخرجه الدارقطني وفي إسناده أبو بكر الحذري وهو ضعيف والنصر بن مساهم وهو أضعف منه لكنه تابعه عباد بن كثير الحاصل جاءت روايات صحيحة وروايات ضعيفة إذا أبعدنا روايات ضعيفة فالروايات الصحيحة أمثالها قد أخذها كل الناس واستفادوا منها الأحكام فبذلك الأسعد الناس من يقول والله أعلم بوجوب الزكاة أسعد الناس بنص الرسول صلى الله عليه وسلم في وجوب الزكاة في الحلي وفيه خلاف قديم وفي كل زمان كان الناس يدلون بآرائهم وأقوالهم والمذاهب خاصة لما استقرت المذاهب فكان الناس يأخذون مذهبهم وفيهم خاصة يعني المذاهب الأربعة قالوا أنه ما يؤخذ منه الزكاة الشيخ عبد الله البسام رحمة الله له رسالة صغيرة ليس في الحلي الزكاة وهناك الشيخ ابن باز له فتوى وهي مثل رسالة صغيرة وجوب الزكاة في الحلي كذلك المشايخ الذين الشيخ الألباني وغيرهم يوجبون الزكاة وينهى عن اللبس المحلق الشيخ الألباني لكنه يوجب الزكاة نعم فالذي يرى في الحديث في الحقيقة لا يمكن أن يؤولها أو أنه في الأحاديث عدة أحاديث يؤولها بشيء آخر غير وجوب الزكاة وهنا تكلم يعني ذكر أشياء وأقوال كثيرة وفي أخذ ورد في أقوال غير واحد من العلماء في مسألة أدب الزكاة لأن الشيخ شارح رحمه الله يؤيد أو يأخذ بالحديث ويرى الزكاة وما جاء من أقوال العلماء فرد عليها وقال ليس ما استدللتم به ليس حديثا ليس قويا في الدلالة وأكثر ما قاسوا أن هذه من أموال القنية والتي تستعملها أنت من الفرس من السيارة من كذا ومن لباس عدة ألبسة عندك فليس فيها زكاة كذلك هذا هو لكن الذي يظهر والله أعلم كما ذكر الشاه ولي الله الدهلوي لعلكم تسمعون عنه السلام عليكم الشاه ولي الله الدهلوي رحمه الله ذكر إشارة أذكر أنه قرأت كتابه حجة الله البالغة فقال إن الإسلام يريد ألا يجرى قلوب الفقراء عن طريق عدم الزكاة في الحلول لأن امرأة تحمل مثل ما يكون كيلو كيلوين من الذهب في عنقها وفي يدها وهناك الفقراء ما يجدون أن يأكلوا فيكون الزكاة وتكون الزكاة في الحلي بصفة خاصة ولو كان من أموال القنية هكذا هو أول هذا قال ما دام جاء في الحديث فلا بد أن يكون له تعليل وعلته ألا تجرى فؤاد قلوب الفقراء والمساكين ويعيث المرأة تحمل على نفسها كذا وكذا من الذهب الكثير والأخريات أو الآخرون لا يجدون ما يأكلوا فقال إن هذا حكم خاص من القنى إذا كانت قنية التي لاستعماله الشخصي ليس فيه زكاة على ما وجدنا في كثير من الأشياء لكن هذا له حكم خاص إذا كانت تريد أن لا تؤدي زكاة فلتأخذ أقل مقدار النساء على ما قدروا 86 غراما نعم الذين يكنزون الذهب والفضة يدخل فيه هذا أيضا سبحان الله نعم يعني بعض العلماء قال يعني أليس هذا ذهب وفضة نعم فإذا كان فوق النصاب فينبغي للمسلم ألا يتجرى بمنعه فيكون كتبوا بهذا فيكون معرضا لعذاب الله وقوله تعالى الذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون نعم ذلكم قال باب ما جاء في زكاة الخضروات في نعم قال هنا قال أبو عيسى هذا صح من حديث أبو معاوية وأبو معاوية ثلاثة وثلاثين تسعة وثلاثين قل يقول في أي نعم قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد البغلاني الثقة أنه قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هذا درب معروف إن شاء الله عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديثه صحيح أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب فقال لهما أتوديان زكاته قالتا لا قال فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبان أن يصوركم الله بسوارين من نار فقال قالتا لا قال فأديا زكاته هذا الحديث له طرق وهو إن شاء الله صحيح جاء أخرجه أبو داود وذلك النسائي وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال والدارقطني والبيهقي وابن حزم من طريق حسين المعلم حسين بن زكوان المكتب وقالوا إنه ثقة ربما كان يهم لكن هنا لم يهم أمثاله من الأحاديث تدل على أن هذا الحكم هو ثابت ولم يهم في هذا هذه الرواية فقال أبو عيسى وهذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحو هذا والمثنى بن الصباح وابن لحية يضعفان في الحديث ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء أريد أن أقول أن قتيبة بن سعيد تعرفون أن ابن لحية رحمه الله قالوا إن أحاديث الأبادلة عبد الله بن يزيد المقري عبد الله بن وهب عبد الله المبارك أحاديثهم صحيحة عنه لأنهم أخذوا من قديم حديثه الذي كان قبل اختلاطه كذلك ألحق العلماء قتيبة بن سعيد أيضا أن رواياته عن ابن لحية من صحيح حديثه فبذلك يكون إن شاء الله هذا الحديث ليس فيه سبب الضعف لأجل عبد الله بن لحية لأن راويه قتيبة بن سعيد قال أبو عيسى هذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح على كل حال وقال وابن لهيعة يضعفان في الحديث لكن رواية ابن لهيعة على ما قال أكثر العلماء أنه عن العبادلة وكذلك ألحق ما هم قتيبة بن سعيد فيكون صحيحا إن شاء الله صار فيها إيش نساب هو النساب الذهب والفضة الحلي نسابها نساب الذهب والفضة إيه نعم إذا كان نعم سوار قد يكون غليظ كبير يكون يعني ما يساوي 100 درهم أو ما قالوا ما قدره هنا قدروه في المحاكم وكذلك الشيخ بن عثيمين 86 غرام من ال ومئة وكم 160 غرام من الفضة الذهب 86 غرام 54 هذا من الفضة الذي يعني يساوي الآن قيمتها كذا نعم وهذا كل سنة الذهب يزيد وينقص والظاهر يكون يدور الحكم ما دوران القيمة نعم باب ما جاء في زكاة الخضروات الخضروات المراد منها الذي لا يدخر ولا يبقى طويلا حتى يدخر والخضروات هذه مثل الرياحين والبقول والخيار والقصة والبطيخ حتى التفاح وغيره وباذنجان كل هذه يدخل فيها وقال بعض الفقهاء الذي لا يدخره أكثر الناس كأنه سبحان الله قديما جاء في قول بعضهم أكثر الناس هل كان هناك طريقة لادخار بعض الناس مثل ما الآن في الثلاجات يدخرون الطماطم يدخرون كذا لكنه مهما يدخروا لا يحول عليه الحول لا يعني أشياء إذا كان ييبس ومدخر فهذا جعله فيه، ولكن هذه الأشياء هل طماطم يدخر القياس يجفف والقصة لا يقبل هذا والله أعلم. نعم مثل التمر الآن، التمر هو يكون رطبا ثم يجفف، العنب يكون عنبا طازجا ويكون يزبب، هذا كله من المدخرات، لكن هذه الأشياء التي لا تدخر وهو الذي هل فيه زكاة؟